بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا لقاؤنا في ظلال سورة الحجرات، والتي أشرفت على الانتهاء، حيث تجمع السورة أذيالها لتربطها بفاتحتها، وكل سورة من القرآن كذلك. وهذا فن عرفه أهل الكلام كالشعراء والأدباء، أن يجتمع طرف الحديث الأول مع الأخير، أن يجتمع آخر الكلام مع أوله. وهذه السورة جاء في أولها بعد مقدمتها حديث عما وقع فيه الأعراب حين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوا عليه بطريقة لا تليق بمقام النبوة ولا بأدب الاستئذان في الإسلام، فعتب الله عليهم وعاب فعلهم، فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وأرشدهم إلى ما كان ينبغي أن يفعلوه، فقال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبوا صدقة، فمن وراء الحجرات ومن خارجها نادوا عليه باسمه مجردا، وطلبوا منه الخروج لهم: يا محمد صلى الله عليه وسلم أبرز لنا، يعني أخرج لنا. نداءات متتالية، هذا لا يليق مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الصوت والجهر له بالقول والنداء عليه هكذا من وراء بيوته وحجراته، كل هذا لا يليق به. لكن ماذا قالوا له؟ هذه الآيات الأولى ذكرت أنهم أساءوا الاستئذان عليه، وكان ينبغي أن يصبروا في مسجده الشريف، إما أن يخرج عليهم لصلاة، وإما أن يأتي من خارج البيت إلى داخله فسيمر عليهم ويراهم فيكلمونه في حاجتهم. لكن لم يذكر الله في أول السورة ماذا قال الأعراب. جاء ختام السورة ليرتبط بأولها، فتصبح السورة الواحدة كالحلقة المستديرة، دائرة مغلقة على آياتها وعلى موضوعاتها مترابطة مع بعضها. وتلك براعة في الكلام وفي الأداء في عرف البشر، ولكن لا عجب، فهذا كلام الله عز وجل ليس كمثله كلام، تقاس البلاغة عليه وتؤخذ منه البلاغة قواعدا وصورا. جاء في آخر السورة ما قاله الأعراب. السائل من شأنه أن يستعطف المسؤول، المتسول حينما يأتيك ويجدك من أهل الدين، عليك سمات الدين، مظهرك مظهر دين، فيعلم أنك مسلم ملتزم بالدين، فتراه يسألك بالله وبعبارات فيها تدين وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو لك بحج بيت الله الحرام ودعوات طيبة. يذهب إلى واحد آخر به مثلا أو كذا، واحد أفندي يعني صورته لا تميزه بشيء، فندعو له بسعة الرزق، البركة في الأولاد، ربنا يفتح لك أبواب عرش، يعلي مراتبك والحاجات دي. كل واحد بلونه، كل واحد بلونه. شاف معه طفل، رأى معه طفلا، ربنا يخلي لك حمادة، أي حاجة بقى حمادة وخلاص، يستعطفه. طيب كيف يستعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده رسول، رسول جاء لكي يدعو الناس إلى الله، وليؤمن الناس معه بالله عز وجل وباليوم الآخر. إذن استعطافه بإظهار الإيمان، بإعلام الإسلام، استعطفه بهذا ليشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مسلم مؤمن، لابد أن نقف بجواره، لابد أن نأخذ بيده، نعطيه ولا حرج. هكذا فكر الأعراب المتفولون. يقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. بداية، من الأعراب؟ الأعراب من العرب، ولكن العرب يسكنون البلاد والمدن، مكة، المدينة، الطائف، مدينة ما شاء الله فيها عمران. بعض العرب لا يطيقون الحياة المدنية، إنما يسكنون هناك في أطراف الجبال بين جبلين في أحد الوديان، يسكنون هناك، ينصبون خيمتهم التي اتخذوها من أصواف وأشعار الإبل والبقر والغنم وما إلى ذلك، ومن جلودها كذلك ينصبون الخيمة ويقيمون فيها في حياة بسيطة، يتعامل مع الطبيعة تعاملا مكشوفا حرا، لا يستتر من الشمس بمظلة. يعني المدينة يمشي الشمسية، ما عرفش يمشي في الشمس كده، لكن دوكا يمشي كده عادي، يمشي على الصخر المحمي بنار الشمس بأرجله دون نعل ولا حذاء، ما يهموش، ماتت أقدامه فيمشي هكذا ولا يهمه، لا يخاف شدة الصخور اللي ممكن يجرح ولا بتاع. لكن هات واحد من المدينة مشي في الفلاحين كده في الأرض الزراعية يمشي وقع، ما عارف يمشي. هات واحد من المدينة مشيت الصخور في الجبل، أي شيء يجرحه لا يتحمل، لحمه طري وبشرته شفافة ما يتحمل. الأعرابي في سكناه لتلك الأماكن البعيدة القاسية في طبيعتها، صخور، شمس، جبال، وديان، مخاطر، حيوانات مفترسة، ممكن ثعابين، حياة جافة شديدة نشأ فيها، فاكتسب من الطبيعة قسوة في الطبع، طبعه قاسي غليظ، فما يعرف العبارات الرقيقة ولا التعبيرات اللطيفة. ما يعرفش يجي لك يقول لك: لو سمحت والله حضرتك بس العنوان الفلاني فيه، يقول لك: انت يا حاج كده على طول، ده حاج يبقى كويس، ده يقول لك يا حاج، ها السعودية، يقول لك يا ولد، سعد ولد ابوه، قول له يا ولد المكان الفلاني كذا، على طول كده. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق سفر مع بعض اصحابه، فبرز اليه احد الاعراب، اعرابي علم بموكب رسول الله عليه الصلاة والسلام رغم النقاط الطبع، ولكن مسلم هذا الأعرابي اللي صاحب القصة، رغم أنه قاس الطبع إلا أنه يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، رغم أنه قاس الطبع ولكن ينتهز الفرص النافعة، علم بموكب مروره فبرز إليه ليسأله سؤالا مختصرا ينفعه في دينه ودنياه. لكن شوف التصرف، فأمسك بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفها. من يجرؤ؟ من يقدر يوقف قدام حد يقدر ولا هاو بنحيط؟ شو ازاي يدخل ايه في الجرأة على طول على اكبر واحد في القوم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويمسك بزمام الناقة ويوقف الركب كله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم كله وقف. ما الذي أوقفهم؟ هذا الرجل جرأة. قال يا رسول الله أو قال يا محمد صلى الله عليه وسلم. الراوي يعني ما تذكر بالضبط النداء لكن ممكن يقول يا محمد برضه كان ما عندوش ممكن يقول يا رسول الله وممكن عشان سمع الناس يقول كده سمع الناس يقول هذا وممكن يقول يا محمد باسمه مجرد صلى الله عليه وسلم. دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. سمع النبي صلى الله عليه وسلم السؤال فأعجبه. سؤال مختصر شو لك السجائر حرام ولا مكروه؟ الحجاب فرض ولا سنة؟ إيه فرض؟ دور على النهاية شوف الثمرة فين كيف تجنيها. عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. يطلع بقى مستحب واجب حرام مكروه كما يقول. المهم أن أتقرب من الجنة وأن أتباعد عن النار. سؤال عظيم جدا فعلا سؤال مختصر وجمع الدين كله جاء بالثمرة المطلوب. ومن إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت أنظار أصحابه من خلفه لهذا السؤال. أعرابي ساكن البادية وسأل سؤالا ما يسألش عالم النهاردة. كثير من الناس يغفلون عن مثل هذا المأخذ وهذا المطلب العظيم. فقال له ليعيد سؤاله كيف قلت؟ أنت قلت إيه؟ كيف قلت؟ فأعاد الرجل سؤاله ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب السؤال. لكن الغرض النبوي هنا لفت أنظار الصحابة لجمال السؤال لروعة السؤال لاختصاره. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام وفرائضه والالتزام بها والمحافظة عليها وقال له دع الناقة. شرح الحديث يقولون ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالإيه؟ بالقوم. زي ما يكون السلام هو الحل لكن ما أخذ بالقوة لا يترك إلا بالإيه؟ قالها عظماء لهم خبرة في الحياة. وهكذا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. دخل الأعرابي عليه وأمسك زمام الناقة دون استئذان دون مقدمات لابد أن يتركها بالأمر دع الناقة. فترك الرجل الناقة وقل سبيل الركب. الشاهد هنا أن الرجل الأعرابي دخل هكذا بجرأة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد آخر بقى من أهل المدينة ما يفعلها أبدا إنما يأتي مثلا إلى أبي بكر إلى عمر إلى بلال إلى أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. أريد النبي في سؤالي كيف أسأله ومتى أسأله وأين؟ يقول له استأذن عليه في وقت كذا افعل كذا يدله. لكن الأعراب يفعلها ففيه قساوة طبع. جاء الأعراب هكذا وقالوا آمنا بالله وبالرسول وباليوم الآخر وكل شيء وجئناك عندنا عيال وليس لنا أموال وعندنا مجاعة وقحط وكذا فأعطينا من الأموال أعطينا مما أعطاك الله. جئت تسأل مالا وتطلب تفولا ما دخل الإيمان هنا؟ نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم علم الدنيا الرحمة بالإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه. وجاءته امرأة مغنية من مكة إلى المدينة لتطلب منه إحسانا فأعطاها وأكرمها. وعلم الدنيا كذلك الرحمة بالحيوان ونبه إلى أن رجلا دخل الجنة لأنه سقى كلبا وامرأة دخلت النار لأنها حبست قطا فلم يأكل فمات. وهكذا فلا داعي وأنت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف بالكرم والصدق والأمانة لا داعي أن تقدم بقى أنا مؤمن ومسلم إحنا أخوات في الدين بالصلاة على النبي كده يعني إيه يعني أنا عاوز منك حسن. مش لازم أقول لك قول لك حسن وخلاص حسن وأنا محتاج أكل وقد انتهى الأمر. لكن لفوا هذه اللفة إن صح التعبير وداروا هذا الدوران تقديم ليستعطفوا قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءوا هكذا واستأذنوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو نادوا عليه بطريقة ليس فيها لطف ولا أدب ولا احترام وتوقير لمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولئك كما قلنا اكتسبوا هذه القسوة من طبيعة حياتهم، ولكن في الأعراب أناس طيبون، ليس كل الأعراب شرا. في سورة التوبة الله تعالى عرض أصناف الأعراب، قال سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا أنزل الله على رسوله. الأعراب ليسوا كافرين، إنما أشد كفرا من كفار آخرين. لو كافر من أهل المدينة، كافر من أهل البادية، ترى الكافر من أهل البادية والصحراء أقسى كفرا وأشد كفرا من كافر المدينة، لأن فيه غلظة الطبع تنضم إلى قسوة الكفر، أعوذ بالله. ولو كان منافقا كذلك يكون أشد نفاقا من منافقي المدينة. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لأنه فيه قسوة. فممكن تقول له تعال مقرأ لك آيتين كده، اسمع ما معي ربما يعجبك أو ينفعك. قل لك ليش عني، عاوز مني روح. ممكن لا يسمع ويردك ردا شديدا. لكن سيدنا مصعب بن عبي بن عمير رضي الله تعالى عنه، أول داعية وأول سفير في الإسلام بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى يثرب ليعلم الناس هناك الدين، فكان يقول لكبار القوم منهم رئيس قبيلة، ناس ذو حسب وشرف ونسب ومكانة، يقول له وجاء يطرده عن دياره وعن قومه: اذهب من هنا، دعك من هذا الكلام الذي تقوله، لا تفسد على الناس دينهم، انطلق. يقول له: أولا تجلس فتسمع؟ فإن ولدت خيرا قبلته وإلا انصرفت عنك. مدني عنده برضو يتفاهم شوي، مدني في المدينة المنورة، مدني يعني من أهل المدن، عنده برضو تفتح واحتكاك بالناس ويعني تفاهم وسعة صدر وليونة بالليون الجانب. فقال: حسنا، والله كلامك جميل، المانع بأسمع، طالما هتنصرف هتنصرف، ستنصرف عني وحدك، نعم، إذا أجلس أسمع فيه ربما أجد خيرا. فيجلس فيقرأ عليه مصعب رضي الله عنه شيئا من القرآن بتوفيق الله، زي ما تطلع من أي سورة من أي مكان بتوفيق الله. فإذا بقلبه ينشرح وينفتح بالإيمان، وتظهر بشاشة الإيمان على وجهه، فيستحسن الكلام، فيقول: ما المطلوب مني الآن؟ قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتابع الإسلام بعد ذلك. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يرجع إلى قومه فإذا بالقوم ينكرونه من بعيد، شايفينه كده، الله، لقد رجع علينا فلان بوجه غير الذي ذهب به، رايح طبعا بوجه غضبان مكفهر ناوي على شر، أراد سوءا بهذا الإنسان الذي يعلم الناس دينا جديدا، ورجع هادئ الصبع، أعصابه هادية، وشه منور، في حالة كده لون تاني، لون الإيمان، لون الإيمان. شو أهل المدينة ممكن يسمع، لكن الكافر ده الأعرابي هذا لو عاند أعوذ بالله، هو أجدر من غيره ألا يستمع وألا يستجيب وألا يتعلم حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ومن الأعراب منهم فريق، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني ممكن يكون مسلم ولكنه مش فاهم حدود عقله كده، يفهم أن الزكاة النفقات دي ضريبة، إتاوة مفروضة عليه رغما، ظلم، اضطهاد. وبالتالي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم امتنع جماعة من الناس عن دفع الزكاة. كيف؟ قالوا: هذا شيء كنا نعطيه لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يأخذه غيره، الناس خلاص انتهى القانون بتاعه مات. كيف؟ هذا حق الله، هذا حق الفقراء في أموالكم. لا، هو حق محمد وكان يأخذه منا، الآن لا يأخذه أحد. قاتلهم أبو بكر في حروب العربة بحروب الردة لأنهم أنكروا الزكاة وهي فريضة قرينة الصلاة في القرآن والسنة، ورفضوا وأنكروا معلوما من الدين بالضرورة، قاتلهم في حرب عرفت بحروب الردة أو حروب المرتدين الذين منعوا الزكاة. ويتخذ ما ينفق مغرما، ليس هذا فقط، بل ويتربص بكم الدوائر، يتمنى لكم مصيبة تحصل فيكم. منافق، مسلم أعرابي ولكنه إيه؟ منافق. هذا طبعه، يعطي زكاة ولكن يعتبرها مغرما، غرامة، ضرائب ظالمة مثلا، إتاوة جبرية يريد أن يتحلل منها بأي شكل. ويتربص بالمؤمنين الدوائر، يعني نوائب الدهر، أن تدور الأيام عليهم بسوء، اليوم هم في خير غدا يكونون في شر، اليوم منتصرون غدا يغلبون، يتمنى هو هذا من قلبه للمؤمنين. وفي المقابل هناك وجه طيب، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالطرفين يبقى آمن بما بينهما، آمن بالكتب التي أخبرت بالله واليوم الآخر، آمنت بالرسل التي بلغت عن الله وحذرت من اليوم الآخر. من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات، ينفق ويعتبرها قربة عند الله، طاعة يطلب بها الثواب، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة له، لقد صدقنا ووافقنا على أن تكون قربة لهم، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. وممن حولكم من الأعراب، حول المدينة، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، هناك منافقون في الأعراب، في البوادي، في الصحاري، في الوجان، وفي أهل المدينة المنورة أيضا فيهم منافقون، مرضوا على النفاق، مش منافقين عاديين بقى، ده تمردوا عليه، على النفاق نفسه، يعني النفاق نفسه يتواضع أمامهم، هم خرجوا عن حدود النفاق، نفقوا نفاقا فوق القاعدة الموضوعة للنفاق، فوق الحدود الموضوعة للنفاق، نفاق فاجر والعياذ بالله، مرضوا على النفاق لا تعلمهم، لأنهم طبعا يندسون سرا ويتظاهرون بالإسلام، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون أيضا منهم من الأعراب، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وقعوا في الذنوب وبعض الخطايا أو نفاق أو غيره، فاعترفوا وتابوا، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعد أي مؤخرون لأمر الله، متروكون لأمر الله، يقضي فيهم بما يشاء، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. هؤلاء هم الأعراب، فهم قوم خلق من الخلق، بشر عاديون جدا، ولكن سكنوا الصحاري فاكتسبوا من الصحراء قسوة طبيعتها، فصارت في طبيعتهم، فتراهم لا يعرفون ما يسمى النهاردة بالإتيكيت واللياقة في الكلام، لا يعرفون اللطف والليونة في الجانب والمعاملة الحسنة، إنما يتعامل بشدة، يتكلم بقسوة، يدخل مباشرة. فلو جمع إلى هذا كفرا أو نفاقا كان أشد الناس كفرا ونفاقا. فجاءت طائفة من هؤلاء الأعراب واستأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة التي لا تليق، وقالوا له آمنا بالله وبالرسول وباليوم الآخر، فأعطنا مما عندك ومما فتح الله به عليك. ولم يصدقوا في إيمانهم، إنما كانت ثوبا دخلوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبا مستعارا، صورة مكذوبة، تظاهروا بالدين أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستعصفوا قلبه فيكثر من عطائهم. هذه الصورة المكذوبة الخادعة ممكن يكذب بها علي أو عليك، أما أن يكذب بها على رسول من عند الله على نبينا وعليهم جميعا الصلاة والسلام فلا. فالله تعالى يكشف لأنبيائه ورسله. رايح فين؟ تتكلم مع إنسان له صلة بالسماء، إنسان صالح ليعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قد يرضى الله على بعض رسله فيعلمهم شيئا من الغيب، فلا يصلح أن يخادعهم أحد أو يكذب عليهم أحد، لأن الله يكشف لهم، لأن الله يكشف لهم، وليس ذلك لأحد بعد ذلك بعد الرسل. ما يدعي ولي من الأولياء ولا شيخ من الشيوخ ولا قطب من الأقطاب أنه يعلم الغيب، ولا يدعي أحد أن شيخه يعلم الغيب، ولا يدعي أحد أن الحاج فلان يعلم الغيب. ليه؟ لأنه قابله في يوم مثلا فقال له يا أخي اللحم الضاني متعبة للي زيك، لك يا خبر أبيض مش عرف الشيخ إن أنا أكلت لحم ضاني النهاردة، جت كده جت بظروفها ما يقصد، ولو أعطاها الله لو فهي كرامة ليست غيبا، فأنت أكلت انتهى الأمر، رائحة اللحم خرجت من بيتك، ربما كان مرا على البيت أو كان في جوارك فشم، وربما شم رائحة الضاني مثلا من فمك أو من يدك، أو مسألة بسيطة يعني مش ما جابش المسألة العويصة يعني، يقول لك شوف عنه الحجاب، شوف عنه شفافية، أبدا. وبعض الناس يستعملون جنيا في هذا، والجني يخبره ببعض الغيب الواقع، حاجة حصلت فعلا لكن ما يعرفها كل الناس. طب أنت ما كنتش معايا، شعرفك شعرفك إيه؟ ايه عاد شيطان معاه علم اخبارك ولو من قرينك الجني، الشيطان الذي معك اي وسوس اليك، علم منه اخبارك فاخبر شيخه وليس شيخا، اخبر قرينه من الانس فتكلم قرين الانس معك كأنه يعلم الغيب، فنخدع بهذا. وبعض الناس يستعمل فيها الفهلوة والفبركة، يخمن ينجم، تطلع معه مرة كده يعني مرة على مرة كده على مدة سنة أقول لك ذكران بيعرف إيه ولا بيعرف حاجة، لو عرف لعرف مصلحته، لو عرف لأسعد نفسه، لو عرف ما سكن في مغارة، لو عرف ما جلس في غرفة مظلمة رائحتها نتنة في جو كئيب، لو عرف لكان أسعد حالا من هذا، لكننا لا نعلم فنظن ذلك الظن الخطأ. إنما الغيب لله، وإن سمح بشيء منه فإنما يكون لأحد رسله عليهم الصلاة والسلام، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يجعل حرسا أمام رسوله ومن وراء رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يسترقه أحد من الجن. حتى لما نزل الحجاب مع الرسل الله يحرسهم بجنوده حتى لا يسترقه شيطان أو جني. فجاء الأعراب ليخدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففضحهم الله تعالى، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ظنوا أنه سيخدع قل لم تؤمنوا، ولم يقل الله مباشرة لم تؤمنوا، إنما جعلها على لسان رسوله ومن قول رسوله عليه الصلاة والسلام، فيعلم القوم أنهم لم يستطيعوا خداعه ولم يخدعوه، حاولوا مخادعته فلم ينخدع. لماذا؟ لأن الله يعلمه وعلمك ما لم تكن تعلم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، هم الإيه ده صلوا مع الناس في المسجد وقالوا آمنا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، ولكن قولوا أسلمنا، كل هذا المظهر اسمه إسلام، اسمه إسلام. أما الإيمان ففي القلب، والقلب يطلع عليه ربه سبحانه وتعالى فيرى فيه صدقا أو نفاقا. لكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يعني ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. إلى الآن ليس في قلوبكم إيمان، إيمانكم ما جاوز اللسان ولا وصل الحنجرة حتى يصل إلى القلب، لا يزال هنا على الشفتين يتأرجح ليدخل أو يخرج. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إخوة الأحبة انتبهوا، فهنا حرف يفيض رحمة من الله. ولما، اللغة العربية التي ينبغي أن نحزن عليها وأن نلبس السواد على موتها وضياعها، بل نحزن لأننا أجرمنا وشاركنا في قتلها وفي تضييعها. كان يمكن أن يقال ولم يدخل الإيمان في قلوبكم، ولكن قول الله ولما معناها في لغة العرب وفي لغة القرآن أنه لم يدخل إلى الآن، ولكن ممكن يدخل فيما بعد. لما هذه الألف أعطت للقوم أملا في أن يعيدوا حساباتهم وأن يعيدوا إيمانهم من جديد ليدخل الإيمان الصادق في قلوبهم. ولكن لو قال الله ولم يدخل الإيمان في قلوبكم معناها لم يدخل، وغالبا أو يقينا لن يدخل بعد ذلك أيضا، ستظلون على كفركم. فهذه الألف تعطي أملا، والألف فيها طول، فهو أمل طويل في رحمة الله في الدخول في الإيمان. ولذلك قال بعدها وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. أمامكم فرصة أن تدخلوا في الإيمان، أن تدخلوا في الإيمان. هناك إيمان وهناك إسلام. الإيمان في القلب ويصدقه العمل، هذا العمل هو الإسلام، هذا العمل هو الإسلام. بعض الناس يعمل إسلاما بدون إيمان كالمنافقين، وبعض الناس يدعي الإيمان ولا يعمل، فهذا عاصي مؤمن بقلبه ولكن لا يصلي، مؤمن بالله واليوم الآخر ولكن لا يزكي ولا يصوم ولا يطيع الله ورسوله ولا يتبع، فهذا مؤمن عاصي. لا يقبل منه الإيمان إلا بالعمل الصالح، ولا يقبل العمل الصالح إلا بالإيمان. ولهذا تجدهما قرينين دائما في القرآن والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا في آيات كثيرة في القرآن العظيم. يكذب الله تعالى الأعراب ويقول لهم قل لم تؤمنوا، أي إيمانا صحيحا إيمانا حقيقيا صادقا، ولكن قولوا أسلمنا، غاية ما فعلتم هو الإسلام الظاهري فقط. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولكن هناك فرصة لتدخلوه من جديد إدخالا صحيحا. وإن تطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما شرع الله وفيما سن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني يحفظ لكم أعمالكم ويحصيها لكم ويثيبكم عليها بالأجر العظيم كالمؤمنين الصادقين. ومعنى لا يلتكم يعني لا ينقصكم من أجر أعمالكم شيئا، لا يلتكم من أعمالكم أي لا ينقصكم من أجل أعمالكم شيئا، يعطيكم الحسنة بمثلها أو يضاعف بعشرة أمثالها أو يزيد، ولا ينقص منها شيئا طالما قامت الأعمال على إيمان صادق صحيح يتمكن من القلب ويحتويه القلب. إن الله غفور رحيم، يعني الله تعالى لا يضيع أعمالكم لو آمنتم إيمانا حقيقيا، لأن الله غفور رحيم. يغفر الذنب الذي يقع من العبد بمعنى يستره كأنه لم يكن، فلا يعاقب عبده عليه ولا يعاتبه فيه ولا يصدعه بين خلقه سبحانه وتعالى. وهذا يحدث بيننا أحيانا وينبغي أن يكون بيننا دائما. أخطأت فيك في خطأ بقصد أو بغير قصد ثم اعتذرت، سمحني أنا أخطأت فيك، قلت خلاص ما في شيء ما في شيء وانتهى الأمر، لا كلمتني ولا عاتبتني ولا شكوتني لأحد إخواننا مثلا، أرأيت فلانا فعل معي كذا وكذا، لا، وكأن شيئا لم يكن. هذه اسمها مغفرة. والرحمة أن تحسن إلي بعد أن عفوت عني، فتعطيني هدية مثلا، نعم أنا مسامح، خذ هذا القلم، هذه الهدية، كذا، تأكيدا لسماحتي ومسامحتي. الله تعالى هو الأولى بهذا ويفعلها بكمال، ولكنني ممكن كمخلوق أفعلها مرة ولا أستطيع الثانية، خلاص بقى أنا غضب، أنا أول مرة سمحتك تقعدش بقى كل مرة تستغلني، أنا ما أقدرش، لا أستطيع، مرة خلاص أغفر مرتين ثلاثة عشر وبعد ذلك لا أستطيع، لي حدود. أما الله فيغفر ذنوب عبده ولو كانت مثل زبد البحر، زبد البحر ما يكون على وجه الماء من رغوة الموج ومن ورق وخرق وقش وغير ذلك، طبقة خفيفة فوق البحر كثيرة، فقطيع كثيرة تراها فوق البحر، هذه لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر مهما امتد في العالم وفي الأرض الله يغفرها لك. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، ولو كانت ذنوبك بعدد ذرات التراب، وردت الأحاديث بكل هذا، الله يغفر كل هذا. وتذنب ويسترك الله وتستغفر ويغفر الله لك، وتقع مرة أخرى في الذنب نفسه أو في ذنب آخر فتتوب إلى الله ويغفر الله، وتذنب وتتوب ويغفر الله ويغفر الله، ولن يمل الله حتى تملوا سبحانه وتعالى. ويدعون الله إلى هذا الخلق الجميل، فيقول سبحانه وتعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم، يعني عفوكم وصفحكم عن بعضكم سبب من أسباب المغفرة من الله عز وجل، أعفو عنك وتعفو عني فيغفر الله إيه لنا. وتعلمون في حديث المخاصم أو حديث الهجران، إذا خاصم الرجل صاحبه أو المرأة أختها صاحبتها من المخاصمين، الله تعالى يغفر للناس للمذنبين يوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال ويغفر الله تعالى إلا المتخاصمين، تقول أرجئ هذا هذين أرجئ هذين حتى إيه يصطلحا، أخروهما لن أغفر لهما مع الناس. لماذا يا ربنا؟ لأنهما متخاصمان، حتى يصطلحا فأعفو عنهما. لماذا أخر عفوه لصلح المتخاصمين؟ لأني حين خاصمتك وخاصمتني عافانا الله من هذا، فأنا لم أعفو عن خطئك وأنت لم تعفو عن خطئي، لم أقبل عذرك ولم تقبل عذري، فإذا ضاقت صدورنا على بعضنا فكيف تتسع لنا رحمة الله؟ فتتسع رحمة الله لمن اتسع لعفو غيره، من اتسع قلبه لذنب غيره بالعفو والصفح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. في لقاء هذا اليوم إخوة الإسلام استفدنا أن الإيمان غير الإسلام، وقد يطلق به بمعناه، أقول لك أنت مؤمن يعني مسلم، ومسلم يعني مؤمن، ولكن إذا اجتمع في مكان واحد وعند التفصيل والتحقيق فكلمة الإيمان تعني عمل القلب، التصديق في القلب، وكلمة الإسلام تعني الشكل الظاهر للدين، هو هذا هو الإسلام، من صلاة وزكاة وحج وصيام ولحية الرجل وثوب قصير مثلا وكذا ومعاملة حسنة وبر والديه، كل الأعمال الظاهرة هذه ونقاب المرأة وحجابها كل هذا من الإسلام. لكن الإيمان لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وبينهما تلازم، لو وجد الإيمان لابد أن يوجد الإسلام، لو وجد الإيمان لابد أن يوجد الإيه؟ الإسلام. ولكن قد يوجد الإسلام بغير إيمان كإسلام المنافقين. لكن اللي بيقول لك أنا قلبي حلو وعندي إيمان كبير قوي، قلبي نظيف وبحب ربنا والكلام ده كله وبينه وبين ربنا عمار وما اعرفش ايه، هذا كاذب، هذا يكذب على نفسه ويخدع نفسه، لان قلبه لو احتوى ايمانا صحيحا فالايمان حركه، الايمان فعال يخرج اعمالا صالحه. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فالقلب اذا صلح، ولا صلاح للقلب الا بالايه؟ بالايمان. اذا امن صلح، كفر او نافق فقد فسد والعياذ بالله. علمنا كذلك ان هذا الامر الايمان والاسلام قد يستغله، بل الواقع انه يستغله كثير من الناس في التظاهر به اسلام وليس في قلوبهم ايمان. تراهم ما عند الاحتكاك بهم، عند المعاملة، تراهم عند أمر الله بأمر أو عند نهيه عن شيء، هل يلتزم أو لا يلتزم؟ المنافقون كانوا كذلك، ويقولون آمنا بالله وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وهم معرضون. كلام حلو أوي، بس كلام الإيمان طبعا نؤمن بالله، أيوة طبعا نؤمن بالله، والدين الدين الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند التنفيذ، عند التنفيذ لا تجده، انما يتسللون منهم لواذا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يتسللون لواذا يعني يحاول الهروب متسللا ويلوذ بغيره ويتدارى وراءه حتى يخرج، حتى يقترب من الباب ويخرج ويفر دون ان يراه احد ودون ان يشعر به رئيس المجلس وأهل المجلس. وإذا اضطر إلى الجلوس وكانت الأعين عليه لا يستطيع التسلل والهرب، يلجأ إلى الأعذار الواهية. إن بيوتنا عورة في الجهاد، والأحزاب يحوطون المؤمنين ومع هذا يريد الفرار. قل إن بيوتنا عورة، عورة يعني لا أحد يحرسها، العدو يغير عليها ولا يجد من يدفعه، عذر واهن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم في ذلك، وربنا فضحهم، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إذن لا نأمن لكل الناس، خاصة إذا كثر النفاق وكثر الخبث، تجده شكلك تماما، تجده قد أظهر الإسلام ممكن على أروع مظاهره، ومع ذلك يدبر لك ويكيد لك، يكيد لك. شفت يا أخي البلد اللي فيها؟ تقول له آه. شفت اللي حصل؟ آه. شفت الدنيا غلا إزاي؟ آه. أعوذ بالله يا أخي والله. المهم ينتهي لك حكومة ظلمة، تقول له آه. أنت مسكت آه بس آه آه. من توقع وتبصم بس ما تكلمت، هو تكلم كل شيء. في الآخر يقول لك طب تعالى بقى كلم البشر. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هو قال كل الكلام. أنا أجري الحديث وخلاص، أنا عاوز أفك مجالس، لا أريد أن أخوض في السياسة، كلام في السياسة حرام، حرام قانونا من الشرع، حرام. أنا مش عاوز، أنا أجيب من نفسي مشاكل ليه؟ هو يوقعني وكذا كذا، فك مجالس كده يعني إرضاء له، إنهاء لحديثي حتى ينصرف. فأنا أطلب السلامة لنفسي وهو لا يريد السلامة لي، يظل ويظل ويظل في النهاية حتى يوقعني في شر أعمالي. هذا منافق، منافق. وتراه يبتسم في وجهك ويلاطفك ويلاعبك، ما شاء الله فلان ده طيب ورحيم، ما شاء الله متواضع، وهو بهذا يخفي كيده وراء ظهره، يبتسم ابتسامة الأسد حين يكشر عن أنيابه لفريسته، فنظن أنه يبتسم حين أبدى أسنانه، ولكنه يكشر عن أنيابه ليفترس، نعوذ بالله. القرآن يفصلنا يفصلنا لهذا. بعض الإخوان المسلمين الطيبين اسمع فلان أسلم ما شاء الله فتح كبير مكة فتحت خلاص هي فلان واحد كافر أسلم هي يعني من مسلم إيه المشكلة يسلم أسلم لنفسه أنا مالي هل تدخل الجنة لا هو أسلم الحمد لله لا نكره هذا ولا ننبهر فقد أسلم خير منه وأسلم أكثر منه فينبهر بهذا فلما شاء الله ترك دين الكفر ودخل بالإسلام الله أكبر الله أكبر وبعض الناس بعض في بعض المرات أراد أن يأتي يعمل حفلة كده إيه الحفلة أبو بكر أسلم يعني عمر أسلم إيه المشكلة أسلم فيأخذه إلى بيته ويستضيفه ويبيته عنده ويكرمه إكراما عظيما ليه أسلم أسلم طيب في الصباح يفاجأ بأنه أخذ حافظة نقوده أخذ ملابسه وملابس أولاده نصب عليه نصبة عظيمة حتى كتب الشقة باسمه يعني نقص أن يزوجه زوجته يطلقها وزوجها له أسلم يا رجل ده أسلم إيه ما لسه شارون قاعد في مكانه يسلم لكن كبر إمتى لما ربنا يزيح اليهود ها يزيح الكفر كده ويقيم العدل في البلاد بين العباد نفرح بهذا أسلم الحمد لله نحمد الله أن نفسا انقذت من النار ولكن لا ننبهر بهذه الصورة ولا ننسى جمال الإسلام في توعيتنا في توعيتنا ما المانع أن يكون منافقا ما المانع أن يكون مندسا ما المانع أسلم الحمد لله نقول مبارك لك على الإسلام وهنيئا لك بالإسلام أسجد لله شكرا أن وفقك للإسلام يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين لكن ربما كان غير صادق ربما أسلم لنجمع له مالا يلا قلنا في واحد أخونا أسلم النهاردة هتلاقي الفلوس تطلع إيه ما شاء الله نجمع آلاف لكن في واحد مسلم جعان خد ربع ابنه ثم ده إذا نفس نفس المشكلة ويأتون له بشقة وكذا وما أعرف أسر مسلمة جياع أسر مسلمة عراء أسر مسلمة لا يجدون نفقة يومهم فلا ننخدع ولا نتخلى عن فطانتنا لا نتخلى عن فطانتنا وذكائنا كما علمنا ديننا أخبرنا الله أن في المجتمع بعض من يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر يتظاهر بالإسلام لمصلحة ليأخذ مالا بالنصه ليأخذ مالا ليأخذ منفعة ليحقق مصلحة وبعد ذلك لا نجد منه صدقا فانتبه أخي الكريم هذا مما تعلمناه في درس اليوم نتعلم كذلك رحمة الله العظيمة الواسعة التي لا حدود لها حيث اتسعت للكافر وللمنافق ولمن خادع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتسعت له رحمة الله فقال الله بعد حكاية فعلهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم قال والله غفور رحيم والله غفور رحيم وقال بعد أن حكى قولهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم ومن هنا نتعلم خلق العفو والرحمة والصفح فيما بيننا ولا يزال لهذا الحديث عن الأعراب وما كان منهم بقية تصحح لنا المفاهيم حول الدين وحول الحياة وحول علاقتنا بالله تبارك وتعالى نسأل المولى سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل مقالنا ومجلسنا وذهابنا وإيابنا في ميزان حسناتنا إن ربنا هو الرحمن الرحيم.